أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمشاهدي الكرام، حييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 90 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح. وقد تناولنا من هذا الباب أحاديث عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. تناولنا من هذا الباب هذه الأحاديث بفضل الله عز وجل نصا وشرحا مع بيان أداب السلام والاستئذان وما يتعلق بذلك كالمصافحة. وتوقف بنا الحديث عند حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله: فقبل يده ورجله وقال: نشهد أنك نبي. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قصه فقال فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق رواه مسلم. الشرح. هذه أحاديث ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في أداب المصافحة والمعانقة وما يتعلق بذلك، ومنها حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أن رجلا يهوديا قال لصاحبه اذهب بنا إلى هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه وأخبراه، يعني سأله أسئلة فأجاب عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم 9 آيات، فقبل يده ورجله وقال نشهد أنك نبي. وفيه دلالة على جواز تقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. واليهود كانوا من المدينة، وكان أصلهم من مصر من بني إسرائيل، ثم انتقلوا إلى الشام إلى الأرض المقدسة التي قال لهم نبيهم موسى عليه السلام خلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وكانوا يقرؤون في التوراة أنه سيبعث نبي في آخر الزمان وأنه سيكون في مكة ومهاجره المدينة. فهاجر كثير منهم من الشام إلى المدينة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعوه، لأنه قد نوه عن فضله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، حيث جاء في التوراة والإنجيل ما قاله الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وكانوا إذا جرى بينهم وبين المشركين شيء يستفتحون على الذين كفروا، يقولون سيبعث هذا النبي ونتبعه ويفتح علينا به ونغلبكم، كما قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ثم إنه صاروا ثلاث قبائل، أي اليهود في المدينة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، وكلهم نقضوا العهد فطردوا من المدينة، آخرهم بنو قريظة، قتل منهم نحو 700 نفر لما خانوا العهد في يوم الأحزاب وانتقلوا إلى خيبر، وفتحها النبي صلى الله عليه وسلم وأبقاهم فيها لأنهم أصحاب مزارع يعرفون الحرث والزرع، والصحابة مشتغلون عن ذلك بما هو أهم، فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نبقيكم فيها ما نشاء، وقال: تبقون في محلكم في خيبر على أن لكم نصف الثمر والزرع وللمسلمين نصفه، ونقركم في ذلك ما شاء الله. وبقوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في خيبر، وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه. ولما تولى عمر رضي الله عنه حصل منهم خيانة، لأن اليهود معروفون بالخيانة والغدر، فلما حصل منهم خيانة أجلاهم عمر رضي الله عنه من خيبر في السنة السادسة عشر، سنة السادسة عشرة عشرة إلى الذرعات في الشام. هذا أصل وجود اليهود في الجزيرة العربية. كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعوه، ولكنهم والعياذ بالله لما جاء وبعث ورأوه عين اليقين كفروا، ولعلهم كانوا في الأول يظنون أنه سيكون من بني إسرائيل. هكذا هكذا قال بعض العلماء، ولكن لما تبين أنهم من بني إسماعيل حسدوهم، أي حسدوا بني إسماعيل وكفروا. ولكن لا يتبين لي هذا، لأن الله يقول: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم يعرفون أنه من العرب من بني إسماعيل، لكن والعياذ بالله فرق بين علم اليقين وعين اليقين. هم كانوا في الأول يظنون أنه إذا بعث يتبعونه بسهولة، ولكنهم حسدوه والعياذ بالله. الحاصل أن هذين الرجلين قبلا يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله فأقرهما على ذلك، ففي هذا جواز تقبيل اليد والرجل للإنسان الكبير للشرف والعلم، كذلك تقبيل اليد والرجل من الأب والأم وما أشبه ذلك، لأن لهما حقا، وهذا من التواضع. وذكر المؤلف أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده وأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وتقبيل اليد كتقبيل الرأس ليس بينهما فرق، لكن عجبا أن الناس الآن يستنكرون تقبيل اليد أكثر مما يستنكرون تقبيل الرأس، وهو لا فرق بينهم. لكن الذي ينتقد من بعض الناس أنه إذا سلم عليه أحد مد يده إليه وكأنه يقول: قبل يدي، فهذا هو الذي يستنكر ويقال للإنسان عندئذ: لا تفعل. أما من يقبلون يدك تكريما وتعظيما وتبجيلا، أو رأسك أو جبهتك، فهذا لا بأس به، إلا أن هذا لا يكون في كل مرة يلقاك، لأنه سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك: هل إذا لاقى الرجل أخاه أينحني له؟ قال: لا. قال: أيقبله ويعانقه؟ قال: لا. قال: أيصافحه؟ قال: نعم. لكن إذا كان لسبب فلا بأس، كقدوم الغائب. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها في قدوم زيد بن حارثة حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم إليه يجر ثوبه، وزيد بن حارثة مولى للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان عبدا مملوكا للرسول صلى الله عليه وسلم، أهدته إليه خديجة رضي الله عنها فأعتقه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويحب ابنه أسامة، ولهذا يسمى زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو محبوب محبوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة كذلك عرف بالحب ابن الحب. فالحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يجر رداءه أو ثوبه فعانقه وقبله، لأن زيد بن حارثة رضي الله عنه كان قادما من سفر، فإذا كان عند القدوم من السفر فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. أما كلما لاقاك يقبلك فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يحتر من المعروف والإحسان شيئا منه أبدا، لا تقل هذا قليل حتى ولو تعطيه قلما أو شيئا قليل القيمة ماديا ساعة من الساعات بعشر ريالات أو ما أشبه ذلك، فلا تحتر شيئا، فإن هذا يذكر الإنسان ولو بعد حين، تقول هذا الرجل أهداني سنة كذا وكذا. فكل شيء يجلب المودة والمحبة بين الناس لا تحتره، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحترن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، يعني غير عبوس. لكن أحيانا يغلبنا عدم التوسع في هذا الأمر، ربما أن نلقى بعض الناس بوجه عبوس لسبب أو لآخر، فقد يكون هناك أسباب خفية يكون الإنسان مثلا متأثرا فيها والناس لا يعلمون، فلا يحصل أن يلقى الإنسان الناس دائما بوجه طليق، إنما حاول أن تلقى إخوانك بوجه طليق منشرح، لأن هذا من المعروف وسبب للمودة والمحبة. والدين الإسلامي دين المحبة والوفاء والأخوة، كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى أحسن الأخلاق والأعمال، فلا يهدي إلى أحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئ الأخلاق والأعمال فلا يصرف عنا سيئها إلا هو. فائدة: بعض الأبناء في بعض الدول قد يقبلون رجل والديهم، نقول إنه ليس لازما أن يقبل رجله، لكن لو قبلها فلا بأس، ولكنه إن كان واقفا فلا يقبل رجله، أما إن كان جالسا أو مادا رجليه فلا بأس بذلك، ولكنه ليس بلازم. لماذا إذا كان واقفا؟ حتى لا يأخذ هيئة السجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. الشرح: هذا الحديث ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمعانقة والتقبيل وما أشبه ذلك، ومن ذلك تقبيل الصغار رحمة بهم وشفقة وإحسانا وتوددا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، والحسن هو ابن فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جده من قبل أمه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول إنهما سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. لكن الحسن أفضل من الحسين رضي الله عنهما. ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، سوف يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. ولذلك لما استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتله الخارجي، كان الذي تولى الخلافة بعده الحسن ابنه الأكبر والأفضل رضي الله عنه، ولكنه لما رأى أن منازعته لمعاوية الخلافة سيحصل فيها سفك دماء وقتل وضرر عظيم، تنازل رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما تنازلا تاما درءا للفتنة وائتلافا للأمة، فأصلح الله به بين الأمة، وصار له من بهذا منقبة عظيمة، حيث تنازل عما هو أحق به لمعاوية رضي الله عنه درءا للفتنة. طبعا سيدنا الحسن هو أفضل من سيدنا الحسين رضي الله عنهما، لكن لا يكاد الشيعة يذكرون الحسن، وإنما يذكرون الحسين ويستغيثون بالحسين ويا حسين يا حسين، والنياحة حق يوم عاشوراء من أجل الحسين، هذا شيء. ثم في الحديث تنازل الحسن ابن علي رضي الله عنهما عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنهما، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، هذا يشير إلى أن الخلافة لم تكن بالنص والتعيين، وإلا ما تنازل الحسن، كما أنها تؤكد أن الأئمة ليسوا معصومين، لأن الشيعة زعمت أن الأئمة معصوم، أن الأئمة معصومون. ولما قيل لهم هذا الحسن قد تنازل عن الخلافة قالوا أخطأ. طيب، إما أن الخلافة ليست بالنص والتعيين، وإما أن الأئمة ليسوا معصومين، وكلاهما مبطل لما هم عليه من منهج ودين. تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما تنازلا تاما درءا للفتنة وائتلافا للأمة، فأصلح الله به بين الأمة، وصار له بهذا منقبة عظيمة، حيث تنازل عما هو أحق به لمعاوية رضي الله عنه درءا للفتنة. فكان ذات يوم عند النبي عليه الصلاة والسلام وعنده الأقرع بن حابس من سادات بني تميم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، فكأن هذا الرجل أي الأقرع بن حابس الجافي استغرب، يعني كيف تقبل هذا الطفل؟ فقال: إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، يعني من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل والعياذ بالله، ولا يوفقه لرحمته. فدل ذلك على جواز تقبيل الأولاد الصغار رحمة وشفقة، سواء كانوا من أولادك أو من أولاد أبنائك أو من أولاد بناتك أو من الأجانب، أن هذا يوجب الرحمة، أن يكون في قلبك رحمة للصغار. كلما كان الإنسان بعباد الله أرحم كان إلى رحمة الله أقرب، حتى إن الله عز وجل غفر لامرأة بغي زانية حين رحمت كلبا كان يأكل الثرى من العطش، يحفر الثرى والثرى رطب فهو يمصه ليحصل على شيء من الماء، فنزلت وأخذت في خفها ماء أسقته هذا الكلب فغفر الله لها، مع أنها سقت ورحمت كلبا. ولكن إذا جعل الله في قلب الإنسان الرحمة لهؤلاء الضعفاء فإن ذلك دليل على أنه سوف يرحم بإذن الله عز وجل، نسأل الله أن يرحمنا وإياكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فدل ذلك على أنه ينبغي للإنسان أن يجعل قلبه لينا عطوفا رحيما، خلاف ما يفعله بعض الجفاة من الناس، حتى إنه إذا دخل الصبي عليه وهو في مجلسه انتهاره ونزره وأرجعه، فهذا خطأ. بل يرحم الصبيان ما أحسنوا، فإن أساءوا الأدب علمهم ولكن لا تطردهم. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأكرمهم أدبا، جاء يوما من الأيام وهو ساجد يصلي بالناس، فأتى الحسن بن علي رضي الله عنهما فركب عليه وهو ساجد كما يفعل الصبيان، وتأخر صلى الله عليه وسلم في السجود، فكأن الصحابة تعجبوا من ذلك، لماذا تأخر صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن ابني ارتحلني، يعني جعلني راحلة له، وإني أحببت ألا أقوم حتى يقضي نهمته. هذه من الرحمة صلى الله عليه وسلم. وفي يوم آخر كانت أمامة بنت زينب، وزينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت صغيرة، فخرج بها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فتقدم يصلي بالناس وهو حامل هذه الطفلة، إذا سجد وضعها على الأرض وإذا قام حملها صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذه أو كل هذا رحمة بها وعطفا. وإلا فمن الممكن أن يقول لإحدى نسائه رضي الله عنهن: خذي هذه البنت، لكن رحمة ربما أنها تعلقت بجدها صلى الله عليه وسلم فأراد أن يطيب نفسها فجاء بها يصلي بالناس وهو يحملها. وفي يوم من الأيام كان يخطب الناس، وكان على الحسن والحسين ثوبان لعلهما جديدان، وكان فيهما طول، فجعلا يمشيان ويتعثران، فنزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر وحملهما بين يديه صلى الله عليه وسلم، وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال: إنه رأى هذين الولدين يتعثران، يعني فما طابت نفسه صلى الله عليه وسلم حتى نزل فحملهما. المهم أن الذي ينبغي لنا أن نعود أنفسنا على رحمة الصبيان وعلى رحمة كل من يستحق الرحمة من اليتامى والفقراء والعاجزين وغيرهم، وأن نجعل في قلوبنا رحمة ليكون ذلك سببا لرحمة الله عز وجل إيانا، لأننا نحن أيضا محتاجون إلى رحمة الله، ورحمتنا لعباد الله سبب لرحمة الله لنا. نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمة. آمين. كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكف عند قبره بعد دفنه. باب عيادة المريض. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال، البراء بن عازب رضي الله عنهما ولا رضي الله عنه، رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. هنا ذكر 7. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، اتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. متفق عليه. الشرح. سبق لنا في كتاب رياض الصالحين لمؤلفه النووي رحمه الله تعالى عدة أبواب مفيدة وكلها تتعلق بالأحياء، ثم ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب حكم عيادة المريض وتشييع الجنائز. عيادة المريض ذهب بعض العلماء إلى أنها فرض كفاية، فإذا لم يقم بها أحد فإنه يجب على من علم بحال المريض أن يعوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من حقوق المسلم على أخيه، ولا يليق بالمسلمين أن يعلموا أن أخاهم فلانا مريض ولا يعوده أحد منهم، لأن هذه قطيعة، وأي قطيعة. وهذا القول هو الراجح، أن عيادة المريض فرض كفاية، وأن المعلوم أن غالب المرضى يعودهم أقاربهم وأصحابهم، وتحصل بذلك الكفاية. لكن لو علمنا أن أحدا أجنبيا في البلد مريض ليس معروفا، وقد تعلم أنه لم يعوده أحد، فإن الواجب عليك أن تعوده، لأن ذلك من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. والمستحب لمن عاد المريض أن يسأل عن حاله، كيف أنت، وعن أعماله، كيف تتوضأ، كيف تصلي، وعن معاملاته، هل لك حقوق على الناس أو هل للناس حقوق عليك؟ ثم إذا قال نعم تقول له أوصل ما عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ولا تلح عليه في المسألة، ولا سيما إذا كان مرضه شديدا، لأنه ربما يضجر ويتعب. ولا تطل الجلوس عنده، لأنه ربما يكون يمل، لأن حال المريض غير حال الصحيح، فربما يمل ويحب أن تقوم عنه ليأتي إليه أهله وما أشبه ذلك. ولكن إذا رأيت من المريض أنه مستأنس بك ويفرح أن تبقى وأن تطيل الجلوس عنده، فهذا خير ولا بأس به، وهذا ربما يكون سببا في شفائه، لأن من أسباب الشفاء خال السرور على المريض، ومن أسباب دوام المرض وزيادته إدخال الغم على المريض. فمثلا لو جئت المريض وقلت له: والله أنت اليوم أحسن من أمس، حتى وإن لم يكن أحسن من جهة الطب، لكن تقول أحسن من أمس لأنه زاد خيرا ما بين أمس واليوم، صلى 5 صلوات، استغفر، كبر، هلل، كذلك زاد أجرا بالمرض، فتقول أنت أحسن من أمس باعتبار أنه كسب خيرا في بقائه ما بين أمس واليوم. وذلك حتى يدخل عليه السرور. أما أن تقول: والله إنك اليوم وجهك مجهد، أنت أمس أحسن من اليوم، فهذا خطأ، حتى ولو كان الأمر كذلك، لأن هذا لا ينفع، إن لم يضر لن ينفع. لكن أدخل عليه السرور ما استطعت. كذلك إذا كان المريض ممن يحب القصص، وبعض الناس يحب القصص، أقصد بها ما يسميها بعضهم السواليف، وهو حق ليس بكذب، فإذا رأيت أن هذه القصص تدخل عليه السرور فلا بأس أن تقص عليه منها، فهذا أيضا جيد طيب، لأن إدخال السرور على المريض مهم. وإذا أردت أن تقوم واستأذنته فلتقل: أتأذن لي؟ فإن هذا أيضا مما يسره، لأنه ربما يود أن تبقى فيقول لك: لا ابقى، أو يقول: المحل محلك. فهو إذا قال المحل محلك يعني أنه إذا أذن لك، لكن يعني أنه أذن لك، لكن قد يكون يحب أن تبقى. ثم حرص غاية الحرص على أن توجهه إلى فعل الخير وقول الخير في هذا المرض. تقول: قد يقدر الله المرض على الإنسان ويكون خيرا له، فيتفرغ للذكر والدعاء وقراءة القرآن وما أشبه ذلك، تنبهه على فعل هذا الخير لعله ينتبه ويكون لك أجر السبب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مباركين أينما كنا، والله الموفق. افتقدناكم، ولكن نحن على تقويم أم القرى لم يتغير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتسميت العاطس. هذا الحديث ذكر خمسة، والحديث الأول ذكر سبعة، فزاد فيها إبرار المقسم ونصر المظلوم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب عيادة المريض وتشيع الجنازة: يقال عيادة وزيارة وتشيع. الزيارة للصحيح، إذا زرت أخا لك في الله في بيته في مكانه فهذه زيارة. والعيادة للمريض، لأن الإنسان يعيدها ويكررها ما دام أخوه مريضا. وتشيع الجنازة باتباعها، أو تشيع الجنازة اتباعها. ثم ذكر المؤلف حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وقد سبق الكلام على أكثره، والشاهد منه قوله: وعيادة المريض. فعيادة المريض أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، إذا لم يقم بها أحد وجب على من علم حال أخيه أن يعوده. ثم إن المراد بالمريض الذي يعاد هو الذي انقطع في بيته ولا يخرج، وأما المريض مرضا خفيفا لا يعوقه عن الخروج ومصاحبة الناس فإنه لا يعاد، لكن يسأل عن حاله إذا علم به الإنسان. وللعيادة آداب كثيرة، منها: واحد، أن ينوي الإنسان بها امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. ومنها أن ينوي الإحسان إلى أخيه بعيادته، فإن المريض إذا عاده أخوه وجد في ذلك راحة عظيمة وانشراح صدر. ومنها أن يستغل الفرصة في توجيه المريض إلى ما ينفعه، فيأمره بالتوبة والاستغفار والخروج من حقوق الناس. ومنها أنه ربما يكون على المريض إشكالات في طهارته أو صلاته، أو ما أشبه ذلك. فإذا كان العائد طالب علم انتفع به المريض لأنه لا بد أن يخبره عما ينبغي أن يقوم به من طهارة وصلاة، أو يسأله المريض عن أحوال فيجيبه عليها. ومنها أن الإنسان ينظر للمصلحة في إطالة البقاء عند المريض أو عدمها، وهذا القول هو القول الصحيح. وذهب بعض العلماء إلى أنه ينبغي تخفيف العيادة وألا يثقل على المريض، لكن الصحيح أن الإنسان ينظر للمصلحة. إذا رأى أن المريض مستأنس منبسط منشرح الصدر وأنه يحب أن يبقى عنده الذي يعوده، فليتأنى له في ذلك من إدخال السرور على المريض. وإن رأى أن المريض متضجر وأنه يرغب أن يقوم الناس عنه حتى يأتيه أهله ويصلح حاله، فإنه يقوم ولا يتأخر. ومنها أن يتذكر الإنسان نعمة الله عليه بالعافية، فإن الإنسان لا يعرف قدر نعمة الله عليه إلا إذا رأى من ابتلي بفقدها، كما قيل: وبضبها تتبين الأشياء. وكذا قيل: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفه إلا المرضى. فتحمد الله سبحانه وتعالى على العافية وتسأله أن يديم عليك النعمة. الحمد لله على نعمة العفو العافية، الحمد لله على نعمة العفو والعافية، الحمد لله على نعمة العافية، ونسأله سبحانه وتعالى دوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. ومنها ما يرجى من دعاء المريض للعائد، ودعاء المريض حري بالإجابة، لأن الله سبحانه وتعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله، والمريض من أشد الناس ضعفا في النفس، ولا سيما إذا طال به المرض أو ثقل به المرض، فيرجى إجابة دعوة هذا المريض. وهناك فوائد أكثر مما ذكرناه، لذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على عيادة المرضى في منازلهم لما في ذلك من الأجر الكثير والثواب العظيم. حتى إن الإنسان إذا عاد مريضا صبيحة يوم صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإذا عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وهذا بخلاف ما ورد في الحديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعدني، قال: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ ولو عدته لوجدتني عنده. الحديث، فهذا يدل على فضل عيادة المريض. هذا مريض قريب، هذا صديق، هذا جار، هذا تعرفه. يا أخي، لا بد من عيادة المرضى، ولو كانت المسافات بعيدة فيمكن أن تعوده بالسؤال بالهاتف وتسمع صوته وتدعو له. في عيادة المرضى الدعاء الأدعية مأثورة، لا بأس. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل على مريض قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. وكان يقول، يدعو لهم عليه الصلاة والسلام: اللهم اشف عبدك فلانا، اللهم اشف عبدك فلانا، اللهم اشف عبدك فلانا، قل: اللهم اشف عبدك فلانا ينكأ لك عدوا ويمشي إلى صلاة، ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفوا أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وكذلك كان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام من يعوده: ضع يدك على ما يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أيضا: خير رقية هي فاتحة الكتاب وما يدرك أنها رقية، فأنت دخلت على مريض ورحت تقرأ له فاتحة الكتاب أو تقرأ آية الكرسي أو تقرأ الإخلاص والمعوذتين، فهذه رقية من القرآن. والرقية التي في السنة وأشرنا إليها أو إلى شيء منها، فهذا أيضا لا بد منه عند عيادة المريض. وهذا الدعاء إن كان لا يزال المريض له أجل فإنه بفضل الله عز وجل يبرأ من مرضه، إلا إذا كان هناك قدر مبرم بأنه قد حان الأجل، فأنت قد التزمت هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأجرت على ما فعلت ونفست عن المريض كربة وهكذا. وعنه رضي الله عنه رضي الله عنه، يعني راوي الحديث السابق الذي هو أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف أمراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. هذا الحديث العظيم الشرح، هذا الحديث الذي ذكره الحافظ النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في باب عيادة المريض وفضل عيادة المريض. ومع عيادة المريض يأتي الكلام عن تشيع الميت، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك أنت رب العالمين؟ يعني أنت لست بحاجة إلى أحد إلي حتى أعودك. قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ هذا الحديث ليس فيه إشكال في قوله تعالى: مرضت فلم تعدني، لأن الله تعالى يستحيل عليه المرض، لأن المرض صفة نقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص، فكيف يقول الله عز وجل مرضت ولم تعدني وهو سبحانه وتعالى المنزه عن ذلك؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون. لكن المراد بالمرض مرض عبد من عباده الصالحين، فالحديث مفسر لنفسه وليس هذا من باب التأويل، إنما الله عز وجل هو الذي فسره. فالمراد بالمرض مرض عبد من عباده الصالحين وأولياءه، أولياء الله سبحانه وتعالى هم خاصته. ولهذا جاء في الحديث الصحيح القدسي أيضا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أن الذي يعادي أولياء الله محارب لله عز وجل. وليست معاداة أولياء الله بعدم الذهاب إلى أضرحتهم والسجود على أعتابهم والتمسح بأبوابهم وأخشابهم ووضع النذور في صناديقهم كما يظنه العامة والجهلة والصوفية والدهماء، إنما معاداة أولياء الله هؤلاء الأولياء الصالحون الذين زج بهم في غياهب السجون، والذين نفوا من الأرض، والذين قتلوا وحرقوا. وهذه الفئة المؤمنة والطائفة المسلمة والعصبة الصالحة التي تدافع عن الأقصى وعن المقدسات، والذين يدافعون عن شرف الأمة، والأمة كأنها في سبات عميق أو كأنها ماتت وصلي عليها 4 تكبيرات بغير ركوع ولا سجود. هؤلاء جميعا أولياء لله عز وجل على اختلاف درجاتهم، لكنهم بإيذائهم وبمعاداتهم جعلوا أنفسهم في حرب مع الله عز وجل. يعني هؤلاء الذين عادوا الأولياء وآذوهم، هم عليهم أن يعلموا أن الله عز وجل سيحاربهم، والحرب قائمة، ذلة وهوان وخزي وعار وغلاء وبلاء ووباء، غير الزلازل وغير الفيضانات والبراكين وهذه النذر التي كلها مقدمات لحرب الله عز وجل بسبب معاداة أوليائه الصالحين. وضعفت الصحوة الإسلامية، خرجت الأفاعي من جحورها تعبث بدين الله، هذه البهائية، هذه القديانية، هذه الصوفية، هذه الشيعة، هؤلاء المداخلة، أولئك الدواعش، التكفيريون، فرق ما بين إفراط وتفريط وغلو وتعصب، كلهم فضلا عن العلمانية والليبرالية والماسونية وأهل الحداثة، كل هؤلاء الآن يسرحون في الأرض ويمرحون، ولكن يبقى أن يأخذهم الله عز وجل وهو العزيز ذو انتقام. فالمعاداة لأولياء الله شديدة وشنيعة، لكن الله مع إعلامه هذا فقد آذنته بالحرب، يبقى أنه حليم لا يعجل، حليم لا يعجل، وإن الله لا يعجل بعجلة أحدكم، إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم. إذن فإذا قال الله عز وجل في هذا الحديث: مرضت فلم تعدني، قال: وكيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد، ولو عدته لوجدتني عنده. سبحان الله، إنها المعية، معية النصرة، معية التوفيق، معية التأييد، معية. وهنا قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أن الذي يعادي أولياء الله محارب لله عز وجل، مع أنه إن كان لم يعادي الله على زعمه، لكنه إذا عاد أولياءه وحاربهم فقد عاداه سبحانه وتعالى وحاربه. كذلك إذا مرض عبد من عباد الله الصالحين فإن الله سبحانه وتعالى يكون عنده. ولهذا قال: أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، ولم يقل لوجدت ذلك عندي كما قال في الطعام والشراب، بل قال: لوجدتني عنده. وهذا يدل على قرب المريض من الله عز وجل. ولهذا قال العلماء إن المريض حري بإجابة الدعاء إذا دعا لشخص أو دعا على شخص، وفي هذا دليل على استحباب عيادة المريض، وأن الله سبحانه وتعالى عند المريض وعند من عاده، لقوله لوجدتني عنده. وقد سبق لنا كيف تكون عيادة المريض وماذا ينبغي أن يقوله له العائد ويوصيه به. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يعني طلبت منك طعاما فلم تطعمني. ومعلوم أن الله تعالى لا يطلب الطعام لنفسه، لقول الله تبارك وتعالى وهو يطعم ولا يطعم، فهو غني عن كل شيء لا يحتاج إلى الطعام ولا إلى الشراب. لكن جاء عبد من عباد الله فعلم به شخص فلم يطعمه، قال الله تعالى أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يعني لوجدت ثوابه عندي مدخرا لك، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وفي هذا دليل على استحباب إطعام الجائع، وأن الإنسان إذا أطعم الجائع وجد ذلك عند الله عز وجل. يا ابن آدم استسقيتك استسقيتك أي طلبت منك أن تسقيني فلم تسقني. كيف؟ قال كيف أسقيك وأنت رب العالمين، يعني لست في حاجة إلى طعام ولا شراب. قال أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه؟ أما علمت أنك لو أسقيته لوجدت ذلك عندي؟ ففيه أيضا دليل على فضيلة إسقاء من طلب منك السقيا، وأنك تجد ذلك عند الله تعالى مدخرا لك، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولا حرج على فضل الله، نسأل الله من واسع فضله وجوده ومنه وكرمه ورحمته. والشاهد من هذا الحديث الجملة الأولى منه، وهي قوله مرضت فلم تعدني، ففيه دليل على استحباب عيادة المريض هذا. ولا ننسى ما سبق من أن الإنسان إذا عاد المريض ينبغي عليه أن يسأله عن حاله وعن طهارته، ماذا يفعل بالطهارة، ماذا يفعل بالصلاة، ويعلمه كيف يتطهر وكيف يصلي. وأيضا ينبغي له أن يذكره بأن يعمر أوقاته بالذكر والاستغفار وقراءة القرآن، وأنه إذا كان له وصية يريد أن يوصي فليكتبها، والله الموفق. هذا. وفي أحاديث الباب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العانية، رواه البخاري. والعاني هو الأسير. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها، رواه مسلم. جناها أي مجتنى من الثمر. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، رواه الترمذي. وقال حديث حسن. والخريف هو الثمر المخروف أي المجتنى. وعن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار، رواه البخاري. فهذه أحاديث في الباب، ختمت بها درسي اليوم. متنا بلا شرح، ويبقى شرحها إن شاء الله تعالى مع اللقاء المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، يعني في يوم الأربعاء بإذن الله تبارك وتعالى. هذا بخصوص رياض الصالحين من خلال صفحة جمعية سفير الخيرية، نحن نعطي دروس رياض الصالحين. أما الإبريز في تفسير الكتاب العزيز فقد توقف مع بدايات معارك إخواننا في فلسطين، وددت لو استمر ليكون كالوسيلة الحسنة أو الصالحة، ويشتمل على الدعاء لإخواننا وما إلى ذلك. ولكن لما توافق مع آيات ويسألونك عن المحيط وجدت ملحوظة يعني من بعض الإخوة أحزنتني فتوقفت، ووافق ذلك أني كنت أغير السكن ولا زلت في سكن لم أجد فيه الواي فاي الذي يعني يساعدني على إعطاء الدرس. ثم قدر ربي أني مرضت أياما قد ربما امتدت أسبوعا، حاولت معها أن أخرج للجمعة وأن أعطي بعض المحاضرات المطلوبة مني متأخرة نظرا لسفري إلى كندا وإلى ملاوي، وها أنا لازلت فيها والحمد لله. فإذا لعله إن شاء الله في القريب العاجل نعود إلى الإبريز بإذن الله تبارك وتعالى، يغفر الله لي ولكم ويعفو الله عني وعنكم، أسأل الله لي ولكم الشفاء والعافية. أخي الحبيب الشيخ علي رجب شفاه الله وعافاه، أختنا شفاها الله وعافاها، وأنا أيضا شفاني الله وعافاني، وأسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. وأسأله سبحانه وتعالى لإخواننا في غزة أن يديم عليهم نعمة النصر، وأن يلطف بأهليهم وذويهم من المدنيين الذين يدكون في كل ليلة، حتى إن أعداء الإسلام يريدون إزالة هذه البقعة من الوجود، لكن بفضل الله الانتصارات تتوالى من قبل المجاهدين والحمد لله، وفي خسائر شديدة جدا عند العدو عند الكيان الصهيوني. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على كل حال، أي لما دك من البلاد ومن قتل من الأطفال والنساء وصالح العباد من كبار السن الشيوخ. لكن سبحان الله، عسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكما قلت في خطب الجمعة الماضية لعلها بداية وعد الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. الله يعني نفحة تأتي من قبل الله عز وجل أو من قبل الناس، يعني كما قال تعالى إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وإلا إخواننا سينتصرون بفضل الله ويحررون المسجد الأقصى ويصلون فيه مطهرا محررا. ليت الشباب يعود يوما، وليت الباب يفتح للجهاد، لأن الله عز وجل استنفرنا كبارا وصغارا شبابا وشيبا، فقال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فعلى كل من لم يجاهد بنفسه فليجاهد بماله وليجاهد بلسانه. الدعاء ليس بالهين، وفي مبشرات عظيمة، وفي يعني أشياء من جنس الخوارق حدثت لإخواننا نحن نتثبت منها، فيها دلالة على نزول جند من جند الله عز وجل، وعلى أن الملائكة تقاتل معهم، شهد بذلك من أبناء المجاهدين من الإخوة المجاهدين، وشهد بذلك من من هو من أعداء المجاهدين من من هم من الكيان الصهيوني، وتعجبوا لما يحدث لهم. فهذا كله إن شاء الله بشارات خير، ونسأل الله عز وجل أن يكلل الجهود بالنجاح والنصر والتوفيق والسداد يا رب العالمين. آمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.